وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بقيت أمور، ذكرنا ثلاثة أمور. إن شاء الله من الآن يقع الكلام في الأمر الرابع. إذا أتى الأضاف المكلف ستة أشواط وتحقق منه أسبوعان، نسأل هل الفريضة هو الطواف الأول الأسبوع الأول والثاني يكون نفلا، أو أن الأمر بالعكس، يعني يكون الثاني فريضة والأول يكون نفلا؟ وأين تظهر الثمرة؟ تظهر في أن الأول إذا كان فريضة فبناء على عدم جواز، بناء ونحن لم نبني على ذلك، فبناء على عدم جواز قطع الفريضة فلا يجوز قطع الأول، بخلاف ما إذا كان نافلة فإنه يجوز قطعه. يعني طبيعي الثاني، فالثاني لو كان هو النافلة فيجوز قطعه. إذا تذكر أن الثاني لو كان هو الفريق أحسن الأول أشد الثاني، فلو كان الثاني والأول هو مضى راح، شنو يجوز قطعه؟ ما له معنى. فقل لو كان الثاني هو الفريضة فلا يجوز قطعه، بينما لو كان نافلة فيجوز بناء على الأجر. وأيضا تظهر الثمرة فيما لو حصل الشك في عدد الأشواط، فإنه لو كان الثاني هو الفريضة فيبطل بالشك، بينما لو كان نافلة فلا يبطل، بل يجوز البناء على الأقل. ولعله هناك ثمرات أخرى. إذن هل الفريضة هو الأول أو الثاني؟ قد يقال ما دمنا قد بنينا على أن الإكمال بستة أشواط ليس أمرا لازما، باعتبار أن الأمر بالإجماع قد ورد في مورد توهم الحاضر، إنه ما دمنا قد قلنا بذلك سيتعين أن يكون الفرض هو الأول والثاني يكون هو الناس، باعتبار أنه لا يجب إتمامه وإكماله، وهذا قرينة كونه هو الناس. قد يقال هذا، ولكن يرده أنه في البداية وإن كان إكماله ليس أمرا Le dice, vamos a... Gracias.
ولكن أيما نحن أن نفترض أنه بعد الإتيان به يصير هو الفريضة والأول ينقلب إلى نافلة، ولكن كما قلنا على تقدير الإتيان به. إذن كما يحتمل أن يكون الأول هو الفريضة، يحتمل أن يكون الثاني هو الفريضة. نعم، احتمال كونهما معا فريضة، يعني بأن ينقلب الواجب في حق مثل هذا الشخص ينقلب علما إلى طوافين. إنه باطل باعتبار أن الاثنين معا لو كانا فريضة فاللازم الاتيان بصلاتين، والحال ان بعض الروايات صرحت بكفاية صلاة واحدة. وعلى اي حال يصعب ان نشخص من خلال الروايات أو من غيرها أن الأول هو الفريضة أو بالعكس، ومعه يتعين المصير إلى الاحتياط في مثل ذلك، يعني ترتيب آثار الفريضة على إليهما من باب الاحتياط وعدم وضوح ما يشخص ذلك من خلال الأدلة. والقضية ليست مهمة. قال قدس سره، ولا يجيب يستريح بعض من هالهوسة. زين، قال قدس سره، عنوان الشك في عدد الأشواط. خلصنا عنوان، يا عنوان خلصنا زيادة، وقبل زيادة في الطواف وقبل النقيصة اثنينات الحمد لله. الآن الشك، مسألة 315، إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عن محله لم يعتني بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف. انتهى. هذه المسألة وما بعدها تبين أحكام الشك في عدد الأشواط. وهناك قضيتان فنيتان، الأولى إن العنوان الذي ذكره قدس سره هو الشك في عدد الأشواط، ويذكر تحت هذا العنوان صورا للشك، وبعد ذلك يذكر مسألة 321 وما بعدها ترتبط بقضايا أخرى غير الشك في عدد الأشواط، من قبيل أن من ترك طواف عمرة التمتع فما هو حكمه؟ هل يبطل حجه أو لا؟ إن إدراج مثل هذه المسألة وما شاك لها تحت عنوان الشك في عدد الأشواط ليس فنيا، والأمر سهل. هاي القضية الفنية الأولى التي ليست مهمة. الثانية هم ليست مهمة، إنه حينما ذكر صور الشك في عدد الأشواط ذكرها بشكل مبعثر، بحيث يصعب على المراجع ضبط تلك المسائل والضابط فيها. والحال أنه كان من المناسب أن يذكر هكذا الشك في عدد الأشواط، تارة يكون بعد الفراغ من الطواف بأن دخل في صلاة الطواف ثم مثلا كمثال، أو دخل بالسعي وشك فيما، وأخرى يكون قبل التجاوز قبل الفراغ، ولكن بين 7 و8، هل 7 أو 8، وأخرى وثالثة وثانية، وأخرى بين الأقل من ذلك. أقل من ذلك عن شنو؟ 6 و7 5 و6 مثلا. إنما سوف يذكره يرتبط بهذه الشقوق الثلاثة، فكان من المناسب ذكرها في البداية بهذا الشكل، ثم يقول ألف، أما إذا كان الشك بعد الفراغ فكذا، باء وإلى آخره، فإنه أيسر على المكلف. وطبيعي هناك قضية فنية أخرى أشرنا إليها فيما سبق، وهي أنه كان من المناسب جعل مسألة الشك مرتبطة بعنوان شروط صحة الطواف، فيذكر أن من أحد شرائط صحة الطواف هو عدم الشك، ولكن في بعض صوره فإن الشك بين 1 و2 أو 3 و4 وهكذا مبطل للطواف، والأمر سهل أيضا. وبعد الالتفات إلى هذه القضايا الفنية، نرى أن من المناسب أولا عرض الروايات الواردة في مسألة الشك في عدد الأشواط فإنها روايات متعددة. وبعد ذلك نأخذ بعرض المسائل. والروايات هي الأولى صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدري ستة طاف أو سبعة قال يستقبل وسائل الشيعة الجزء 13 صفحة 361 الباب 33 من شرائط صحة الطواف 33 أو 35 أنت بعدين شوف بس هذا مو مهم. الحديث رقم 9 وهي قد دلت على وجوب الإعادة والبطلان وبطلان الطواف وعلى منوالها ما رواه معاوية بن عمار في المصدر السابق الحديث رقم 2 جيد. هذا إذن هاتان روايتان تدلان على وجوب الإعادة بالشك بين الست والسبع. الرواية الثانية بني نجعل نسوي واحدة من باب مضمونهن واحد نجعلهن شنو بعد ماكو داعي. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدري ستة طاف أم سبعة قال يستقبل قلت ففاته ذلك قال ليس عليه شيء. المصدر السابق الحديث رقم 10 وفرق هذه عن سابقتها رغم اشتراكهما في لزوم الإعادة هو أن هذه تدل على أن المكلف لو فاته إعادة الطواف وذهب فليس عليه شيء. وإذا كان يشكك في حجيتها باعتبار أنها مضمرة فيمكن التعويض إذا كان وإن كنا لا نعتد بذلك للبيان العام الذي ذكرناه فيمكن التعويض عنها بروايات أخرى كصحيحة محمد بن مسلم فإنها دلت على نفس صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في المصدر السابق الحديث رقم 1. فإنها دلت على نفس المضمون، يعني يستقبل ولو فاته فلا شيء عليه. ها يعني ذيك الشيء يسمونه طواف الفريضة، وهذه طبيعي تحمل على الفريضة. اي لا بأس لا بأس. وهناك قضية جانبية ترتبط بالسند، هاي فرد معلومة رجالية، فإن سند صحيحة ابن مسلم محمد ابن مسلم هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ابن سيابة أو سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم. وطريق الشيخ إلى موسى بن القاسم كما نعرف صحيح في المشيخ، وموسى من أجلة أصحابنا البجلي، وحماد وحريز ومحمد بن مسلم معروفون بالوثاق، وإنما الكلام في عبد الرحمن ابن سيابة أو سيابة، فإنه لم يذكر بتوثيقين إلا بناء على كامل الزيارات. ولكن قد يقال إن ذكر ابن سيابة هنا وقع سهوان، وهو تفسير من قبل الشيخ الطوسي مثلا أو غيره، وأن المناسب عبد الرحمن ابن أبي نجران الذي هو ثقة. قلت هاي قضية رجالية جانبية ترى نستفيدها وما يتوقف بحثنا عليه. والوجه في ذلك هو أن ابن سيابة كما نص في ترجمته هو من أصحاب الصادق صلوات الله عليه، ويروي عن الإمام الصادق، والذي هو من أصحاب الصادق قد يروي بواسطة أيضا عن الإمام الصادق، يعني كما يروي بالمباشرة يمكن أن يروي بواسطة واحد، أما أن تكون الوسائط ثلاث كما هنا فإنها ثلاث، يعني عن حماد ابن سيابة، عن حماد عن حريص عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق، إنه شيء بعيد بحيث يطمئن ببطلانه وعليه يتعين أن يكون هو ابن أبي نجران. والتفسير بكونه ابن سيابة نقول هو من شيخ الطوسي أو من غيره، ولعل هذا هو السبب في ما هو المنقول عن صاحب المنتقى، صاحب منتقى الجمان، يعني منه شيخ حسن صاحب المعالم. فإن صاحب الوسائل ذكر في ذيل هذه الرواية، في ذيلها بالوسائل، تراجع وشوف شلون، أن تفسير عبد الرحمن بابن سيابة أو سيابة هو غلط كما حققه صاحب منتقى الجمان. بس هالمقدار لك منو هذا؟ هو كيفما كان هذا مورد للتقدير، يعني صاحب الوسائل شنو التفت الى هتشي او الطبيعي، والشيخ حسن انت مذني عبر انتهي ذني منو يجي يلتفت على انه هذا اي وين يجي واحد شنو يكون الى خلق على اي حال. فالمقصود على الامر ما هو الوجه بعد ما ذكر صاحب الوسائل، لعل النكتة هذه التي اشرت اليها والامر سهل. وإذا حصل إشكال في هذه الرواية أيضا فيمكن التعويض عنها برواية ثالثة، والجميع قلت بمضمون واحد ذني أجعلهن أنا تحت عنوان رواية ثانية ثلاثتهن ذني، وهي صحيحة منصور ابن حازم المذكورة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال هل استأنفت؟ قلت طفت وذهبت. قال ليس عليك شيء. المصدر السابق الحديث رقم ثلاثة. وقوله فطفت طوافا آخر يعني شنو يعني؟ شوطا آخر، لا أسبوعا، وليس المقصود طفت أسبوعا جديدا بقرينة، أكو قرينة بالرواية، هل استأنفت؟ فإنه إذا كان قد طاف أسبوعا جديدا فلا معنى لأن يقول له الإمام هل استأنفت، فهو قد استأنفه. جيد. هكذا نقل الشيخ الطوسي الرواية في التهذيب، ورواها الشيخ الكليني باختلاف يسير. هكذا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال فليعق طوافه. قلت ففاته. قال ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلي وأفضل. المصدر السابق الحديث رقم ثمانية. إنه لا يبعد أن تكون هي نفس الرواية السابقة. جيد. هاتان إذن ماذا؟ الرواية الأولى وما بمضمونها، والرواية الثانية وما بمضمونها. هذا نسعناها الروايتين بعد ما نسويهن خمس أو ست روايات لأن المضامين واحد. الرواية الثالثة صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة. بني زين كلهن بين الستة والسبعة، يعني الرواية الأولية الرواية الثانية وهاي الرواية. قال يبني على يقينه، المصدر السابق الحديث رقم 5، وقد رواها الشيخ الصدوق عن رفاعة وطريقه إليه صحيح كما يتضح من خلال مراجعة مشيخة الفقيه. وما المقصود من يبني على، شلون نفسرها هذه؟ يبني على يقينه. فسر صاحب المدارك في جزء الثامن صفحة 180 ذلك بأن المقصود يبني على الأقل، إذ بالبناء على الأقل والإتيان بالزائد المشكوك يحصل اليقين بفراغ الذمة. وبناء على هذا لا يكون الطواف، لا يكون الطواف شنو؟ باطلا، بل يكون صحيحا. بينما السيد الخوئي قدس سره فسر ذلك بالإعادة، فإنه بها يحصل اليقين بفراغ الذمة. أي فليحصل، هيك بعد يفسرها لابد، فليحصل شنو؟ اليقين بفراغ الذمة، وذلك بمن يصير بالإعادة. إذن بناء على هذا سوف تكون الرواية دالة عليه من؟ على البطلان بالشكل، بينما على تفسير صاحب المدارك لا تدل على البطلان. هذه الرواية الثالثة والرابعة إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.